الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف الماتن رحمه الله في مقام تقريب الإلهام تقريبه إلى الأذهان العامة، قال: لقد ثبت في الأبحاث النفسية أن كل إنسان له ساعة أو ساعات في حياته قد يعلم فيها ببعض الأشياء من طريق الحدس الذي هو فرع من الإلهام بسبب ما أودع الله تعالى فيه من قوة على ذلك. كما قلنا المصنف يفترض الحدس مثلا مرتبة ثانية من مراتب الإلهام، متفرع مثلا عن الإلهام، فيه شيء من الإلهام. المرتبة العليا هي التي تكون للكاملين من الناس، وهذه القوة تختلف شدة وضعفا وزيادة ونقيصة في البشر باختلاف أفرادهم، عندما هذا الذي أوضحها المصنف في المنطق وأشرنا إلى ذلك بالأمس، عندما ينتقل ذهن الإنسان بشكل مباشر إلى المعلوم بلا أن يمر بمراحل الفكر، فيبطر ذهن الإنسان في تلك الساعة إلى المعرفة من دون أن يحتاج إلى التفكير وترتيب المقدمات والبراهين أو إلى تلقين المعلمين الذين يقومون هم بدورهم يقومون بترتيب المقدمات والبراهين. ويجد كل إنسان من نفسه ذلك في فرص كثيرة في حياته، وحتى لو لم يجد البعض ذلك فوجودها عند الآخرين أو ففي وجودها عند الآخرين كفاية. وإذا كان الأمر كذلك فيجوز أن يبلغ الإنسان من قوته الإلهامية أعلى الدرجات وأكمل الدرجات، ما دام هذه المرتبة الدانية موجودة أن الشيء بطبيعته مجهول للإنسان، ولكن هذا العقل أو هذا الذهن البشري فيه قابلية ببعض اللمحات أن يظهر بشكل مباشر إلى المجهول، ويخطو هذه الخطوة الكبيرة بلا المرور بالمقدمات، مو أن يرتب المقدمات بشكل سريع، لا، بشكل مباشر ينتقل إلى المجهول ويتحول عنده إلى معنى. ما دام هذا الأمر ممكن ولو بهذه المراتب، يعني ما دمنا نلمس وقوع هذا الأمر ولو بهذه المرتبة الضعيفة، فإذا وقوع أو تحققه بالمراتب العالية إذن سيكون ممكنا. فإذا لا معنى لأن يستغرب البعض من أنه كيف مثلا يوجد الإلهام عند بعض البشر وأن هذا يخرجهم عن بشريتهم، لا، هذا الشيء من طبيعة البشر أن يوجد هذا الأمر، يبقى مو من طبيعة البشر على أن يكون بمتناول يد الجميع وعلى أن يكون مبذولا لكل أحد، وإنما هذا الأمر ممكن، نحن نريد إثبات الإمكان الآن في المرحلة الأولى من خلال هذا الكلام. نعم، لأن هي حقيقة واحدة، فإذا الدرجة ضعيفة مو ممكن أن يحصل الدرجة ضعيفة، شو تعبيركم صار فيه في نوع من يعني هو هذا بيجي بالاتباع، إذا كان واقع بدرجته الضعيفة، درجة ضعيفة واقع قطعاً، فالدرجة العليا منه معناه هو هذا الأمر الطبيعي ممكن، هو هذا بحد ذاته ممكن. ليش؟ شو الدليل على إمكانك؟ درجته الضعيفة حق، درجته العليا هي طبيعتها ما اختلفت عن طبيعة هذا، المراتب العليا ما تختلف عن هذه المراتب الدنيا، صحيح؟ من حيث الذات، من حيث الذات تختلف ما تختلف، أحسن. فإذا ذاته ممكن، لأن هذه الذات وجدت قطعا، يبقى هذه الذات التي وجدت بمراتبها النازلة الضعيفة، أما بالمراتب العالية ممكن أن توجد، هذا شيء طبيعي جدا. صحيح؟ صعب، احنا ما نريد نثبت سهوله. السهوله والصعوبه مثل ما تفضلون تتبع المراتب. الان نريد نقول في قبال من يبدأ امتناع هذا الامر، ان هذا الامر ممكن، مثل ما يمتنع اجتماع النقيضين ويمتنع مثلا اجتماع الضدين ويمتنع تقدم الشيء على نفسه، كذلك يمتنع ان توجد هذه الحاله عند الانسان وهو بشر. ما دام بشر بعد بشريته تمنع من ذلك. فإذا رأينا أن البشرية يمكن أن توجد عندك عامة الناس فيها هذه المرتبة الدانية، إذن البشرية مو مانع من تحقق هذا الشيء بذاته، يعني هذا الشيء بذاته صار ممكن للبشر. إذا صار ممكنا للبشر المراتب العليا من عند إذن سمك، لأن المرتبة العليا لأن شدة الشيء من سمخه. صحيح، كما درسنا قبل أيام في بعض المطالب بالأوامر، شدة الشيء من نفس السمخ، ما راح يتغير طبيعته، هو نفسه، هو نفسه ما تغير. لا بأس ونستدل عليه. المهم هذا الاستدلال صار واضح، يعني انتهي من عندنا. تفضل إذا عندنا أمر آخر حتمي. نعم لا صح لطيف، يعني هو هذا ايضا قد شيء. طبعا الحواس قد يكون متصرف شاهد، الحواس قد متصرف شاهد، لان بحثنا مثلا بحث الانتقال الذهني، انه الذهن اصلا يعني تشرب فيه المعلومات بلا تكلف بلا مقدمة، هذا اللي ينفعنا. هذا ايضا موجود، يعني ينقل في كثير من القضايا العلميه، تنقل ما يقال مثلا هذا بالتخاطر اللي يعبرون عن الباراسايكولوجي، يعني حتى الان تحول الى علم حديثا، لعله بعد تصنيف هذا الكتاب بدا يعني هذا الامر ياخذ يعني ظهور في حتى الاوساط العلميه، يعني اصبح من الامور المقبوله علميا، ليس مجرد الامور التي يدعيها مثلا بعض الناس الذين مثلا يستبعد كذبهم، يعني من يستدل بها من هذا الجانب، يستدل بها حتى من الحسن. هذا ايضا يكون مفيد، وهذا طبعا قد يكون من صغريات ما ذكر المصنف. مصنف ذكر قضيه كليه، اذا بعض الناس يحس هذا الامر، يحس هذا الامر، يبقى اما في ساعه مثلا معينه او ساعات او اغلب ساعات حياته قد يصير عنده هذه القابليه، لكن عاده قابليات هؤلاء تصير ضمن حدود معينه، يعني مو يصير عنده قابليه ان يطلع على كل المعلومات على كل الاشياء، عاده يصير عنده علوم معينه، يعني قدرات معينه مثلا يقدر يعرف، يصير عنده ارتباط مثلا بين ذهنه وذهن اخر بمسافات شاسعه تفصل فيما بينهم، فيصير ارتباط بحيث هو ما يعرفه ذاك الآخر وينتقل إلى ذهن، فيصير نوع من الانتقال المباشر بلا مقدمات بلا كذا في هذا الخط. أما أن ينفتح على المعارف بحيث نفسه تصير صالح على أن تشرق بها المعارف بشكل مباشر، هذا طبعا ما لم نعرف، يعني من عرف هذا فيما حتى فيما ينقل يعني في هذا العلم وأمثاله. لكن بالنتيجة هذا أيضا سيكون نموذج من النماذج التي نستدل بها على الإمكان كما استدل المصنف، بل هي من صغريات كلام المصنف، صغريات مثلا إضافية. فلذلك نقول وهو ممكن في حد ذاته، يعني الإلهام، إن قوة الإلهام عند الإمام التي تسمى بالقوة القدسية تبلغ الكمال في أعلى درجاته، فيكون في صفاء نفسه القدسية، هذه النفس عندما تكون صافية ثقيلة لم يطبع عليها، لم يحصل فيها الرين، لأن نفس مطهرة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ونصير النفس بهذا الشكل. أصلا هو هذا طبيعيا، طبيعيا بعد ما راح يصير مانع وحاجز من إفاضة العلم الإلهي، على العلم الذي هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء، من يعني مانع بعد من إفاضة هذا الجود الإلهي بعد ما راح يتوقفه. إن شاء الله نوضح القضايا تدريجيا. فمتى فيكون في صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقي المعلومات في كل وقت وفي كل حالة، فمتى توجه إلى شيء من الأشياء وأراد معرفة ذلك الشيء استطاع علمه بتلك القوة القدسية الإلهامية، نسميها الإلهام، بلا توقف وبلا ترتيب مقدمات وبلا تلقين معلم، وتنجلي في نفسه المعلومات كما تنجلي المرئيات في المرآة الصحية التي ليس عليها كذب، لا غطش فيها ولا إبهام. المرآة الصافية التي ليس فيها، يعني المرآة كاملة، وأنه مرآة ناقصة أصلاً، يعني فيها مثلاً بعض الأماكن، يعني الزئبق مثلاً واقع من عندها، أو لا هي فيها شيء من القدرة، يعني صاير هو المرآة موجودة ولكن على هذه المرآة مثلاً آثار غبار أو تراب أو ما أشبه ذلك. ويبدو واضحاً، احنا خلينا الآن من الاستدلال بالأدلة العقلية، المصنف كما يعني كنا ننبه على هذا حسب ظهر أكثر من مرة في طرحه لكتاب عقائد الإمامية، في طرحه كان يريد يقرر هذه العقائد التي يعتنقها شيعة أهل البيت، شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم، التي يعتنقها هؤلاء الشيعة، يحاول أن يقربها إلى أذهان العامة، ولكن لا على أن يتنازل. طبعا هذه النقطة موافقة في كلام الشيخ المظفر، يعني لا على أن يتنازل عن عقيدة من العقائد ويعمل مثلا التقية أو أمثالها أو التبسيط أو إلى آخره من الأعذار والحجج، ولهذا يكتسب الكتاب أهميته، من بعض الأحيان الإنسان يريد يقرب الفكرة فينزل بها إلى أن يضعفها، يعني ما تبقى على حقيقتها، يحولها إلى شيء آخر، مجاملتين، تسامحان، إلى آخره. المصنف لا، يحاول أن يقصر روح هذه القضية، روح العقيدة، ولكن يقربها بيانا، يقربها وينسل لها وينصر لها. فمن أوضح الأمثلة على هذه المسألة مسألة علم الأئمة صلوات الله عليه، احنا بغض النظر عن الأدلة التي نذكرها إن شاء الله من خلال حديث الشارع، من أوضح الأدلة هذا الدليل يعني يعرفه كل أحد، كل من له أدنى خبرة بالتاريخ يقدر يعرف هذه القضية. الأئمة صلوات الله عليهم واضح أنه انتشر عنهم من العلوم ما ملأ خارجهم، هذا شيء عجيب يعني. وهذه أقوال خصومهم تشهد لهم، لولا السنتان لهلك النعمان وقد هلك، وإلى آخره من الأمور. يعني الآن لم ندخل بهذا الموضوع بتفاصيله لأن الحمد لله أغلب شواهده موجودة، ولكن نتأمل هذه المسألة ظاهرة، بحيث يبلغ الحال أن يوجد بعض الأئمة ويتحمل أعداء الإمامة في أوقات هم صغار إلى حد حتى ما يقدرون التعليم بشكل متعارف، يعني حتى قابلية التعليم ما عنده، يعني مثلا الإمام الصادق واضح أنه لم يتعلم صلوات الله عليه، يعني لم يتعلم من أحد، ودخل عليه الداخلون حينما توفي أبوه الإمام الباقر، يؤذنون الإمام الباقر ويقولون له لقد مات رجل كان يروي عن رسول الله ولا يسأل عن السند، ما بالسبب وين ما ذكر بالتفصيل، كأنه مثلا انتصب في جلسته وقال قال الله عز وجل أخبر عن الله سبحانه وتعالى، ولن يتمكن أحد أن يناقشه في هذه الدعوة، أن أخبر عن الله سبحانه وتعالى مباشرة، وخبر ما إلى علاقة بالموضوع، يعني المصلحة كانت بالإخبار، ما ذكر الخبر بالتفصيل، أن قال الله تعالى في ظاهر هذا الخبر إن العبد ليتصدق الصدقة أو ليتصدق مثلا بشق تمرة فيرضيها الله سبحانه وتعالى له حتى تكون شجرة أحد، فأخبر عن الله سبحانه وتعالى. هذا الإمام الإمام الصادق قد يقول أنه مثلا تحمل أعباء الإمامة وهو في سن الرجال كبير كذا، هذه الأوهام والخيالات والكذا قد يكون ترد للإنسان حينما ينظر القضية من بعد، وعما ينظر إلى التبسط أيضا واضحة جدا، يعني ما به أي مجال للإشكال والغموض في أن علم لم يأخذه من الناس لم يتعلم إلا،
وإذا أنت تسمع في روايات جابر بن عبد الله الأنصاري الذي هو شيخ من شيوخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان يجلس بين يدي الإمام الباقر ويرجع، والإمام الباقر في ذلك الوقت كان صغير. فهذا ظاهر، لكن هذه الظاهرة تنجلي بنحو يقطع كل شك وشبهة. متى؟ عندما تجد مثلا الإمام الجعفر أو الإمام الهادي صلوات الله عليه وهو طفل صغير يتحمل أعباء الإمامة وفي قلب العاصمة الإسلامية اللي كانت في ذلك الوقت في أوج ازدهار العلم، يعني أيام المأمون وما بعد المأمون من السنين تعتبر العاصمة في بدأت فيها الترجمة، دخلت إلى كثير من العلوم من اليونان من الهند من الفرس إلى آخره. يعتبر هذا كما يعبرون عنه بالتاريخ الرسمي، يعتبر هذا العصر الذهبي. العصر الذهبي إشارة إلى تطور ما إلى التطور العلمي الذي كان عليه ذلك. وإذا به يدخل ودعوى الإمامة واضحة وماثلة، والشيعة صار لهم كيان في ذلك الوقت، فواضح أن هناك اتباع لهذا. ذلك الوقت ما كان مثلا الوقت مطالبة بالحكم وكذا، فكان هناك نوع من الهزمة بينهم وبين الدولة، ودائما هذه الهزمة طبعا مصحوبة بمناوشات وبتعرضات للشيعة ولأئمة الشيعة صلوات الله عليهم، ولكن دعوة واضحة. والخلافة مهددة بهذه الدعوة، لأن الخلافة كلما تدعي أنه منتسبة إلى رسول الله من خلال أم العباس، أكثر هذا بعد معه. أما هؤلاء ينتسبون إليه نسبا أقرب من نسبه، مضافا إلى ذلك ما عندهم من العلم الذي هو وراثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حالة التحدي تبلغ إلى أشدها وهو في قلب العاصمة، ومع ذلك تعقد المجالس ويسأل الأئمة تلك الأسئلة الكثيرة التي يراد منها إفهامهم حتى تنقطع المجالس، لأنها تحولت إلى دليل على إمامته بعد أن كان يراد منها إحراجه صلوات الله عليه. هذه فرد مسألة مجرد النظر فيها حقيقة يعطينا إيمان إجمالي بكل العقيدة الشيعية، كل العقيدة الشيعية من خلال هذا معنى هؤلاء ليسوا على مثلا خلاف، يعني واضح أن هؤلاء مرتبطين بالله سبحانه وتعالى. فهذا إجمالا ما موجود في عقيدتنا كلها، يعني أنت من خلال هذا الدليل تقدر تطمئن بأقوالهم صلوات الله عليهم بالقضاء والقدر، تقدر من خلال هذا الدليل تطمئن بأقوالهم بالطين، تطمئن بأقوالهم بالشفاعة، تطمئن بفقههم، تطمئن بأخلاقهم، تطمئن بخلافة أمير المؤمنين، تطمئن بين آخره من الأمور المميزات، مميزات الفكر الشيعي، العقيدة الشيعية من خلال هذا الشاهد وحده تقدر تطمئن به. يعني هذا يصير دليل بسيط يفهمه كل أحد وتقوم الحجة به على كل أحد. لأن هؤلاء واضح أنهم مرتبطين بالله سبحانه وتعالى، قضيتهم وقضية عظيمة. وإلا صبي لذلك الوقت، طبعا مع الأسف بعض الشيعة المتأخرين يعني اللي ينتسبون بدأوا يشككون كذا، يصيرون أنه عجيب. يعني من زمان قضية كتابات قديمة، يعني الشيء قضية عشرات السنين يعني موجود أنه مثلا القضية مو واضحة، قد يكون بها مبالغات، قد يكون بها شنو، يعني ما نصورها ما دار فيها، يعني ما دار فيها بهذا الموضوع، وإنما يحاولون ينظرون لها نظرة حسية. وهذه مشكلتنا كمان، مشكلة كثير من الشبهات المطروحة في يومنا هذا هي القضية، أنه ينظرون للقضايا الدينية نظرة حسية مادية، يعني أول ما عنكن ينظرون من خلال المادة. أنت لا تنظر للدين، هو الدين غير، هو الدين غير، هو الله سبحانه وتعالى غير، هو الله سبحانه وتعالى غير. فأنت إذا آمنت بالله سبحانه وتعالى، آمنت بالغيب بعد كل شيء ما غيبيا أصلا لا تأثير له مطلقا في أنه حق الله. مرة أنت حسي من أتباع المذهب الحسي المادي، ذول يقول إحنا ما نؤمن بشيء إلا ما ثبت بالحس، هذا بحث آخر. فإذا مشكلتنا وياك في أصل الإيمان، في أصل المعرفة. يعني مرة أنت لا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، فليس الخلط بالمنهج عنده. إذا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، مؤمن بالغيب، بعد هذه القضية ليس تستخدم معه. ووردت الروايات عن الأئمة صلوات الله عليهم تنظر هذه القضية بقضية عيسى بن مريم التي وردت في القرآن. أنت تؤمن بالقرآن؟ إذا تؤمن بالقرآن، القرآن يقول قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية؟ فأشارت إليه فقالوا كيف؟ فمباشرتين بعد، مو أنه قال لا أن هذه بريئة هذه كذا، لا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني أحسن أدعي النبوة، وهو يشك في ولادته ادعى النبوة بشكل مباشر. هو هذا أصلا وضع السماء، وضع الله سبحانه وتعالى وتعامل مع خلقه وإقامة الحج عليهم بهذه الطريقة، فليس بدعا وليس غريبا بالمرة، وخصوصا ونحن ندعي أن أئمتنا صلوات الله عليهم أفضل من الأنبياء، خلفاء للنبي الخاتم. فإذا ما لهم من شرف؟ من شرف رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد لماذا هذا التوقف؟ ويبدو واضحا هذا الامر في تاريخ الائمه عليهم السلام كالنبي محمد صلى الله عليه واله، فانهم لم يتربوا ولم يتعلموا على يد معلم من مبدا طفولتهم الى سن الرشد حتى القراءه والكتابه، ولم يثبت عن احدهم انه دخل الكتاتيب. المدارس الابتدائيه مثلا في ذلك الزمان كانت هي الكتاتيب، او تتلمذ على يد استاذ في شيء من الاشياء مع ما لهم من منزله علميه لا تجارها، وما سئلوا عن شيء الا اجابوا عليه في وقته. هذه قضيه دعوى، والدعوات تلمس شواهدها في التاريخ الذي كتبه خصومهم. انت هواية صعب ايام الحرب العراقية الايرانية تطلع فرد دليل مثلا ضد العراق مثلا او ضد اسرائيل من خلال الاعلام الاسرائيلي، ضد مثلا وضع مثلا النظام من خلال صحف النظام، من خلال نشريات النظام. هذا إلا القضية تبلغ من الوضوح حدا بالغا جدا عاليا، بحيث بعد بين في مجتمع لا بد يبينها حتى يمرر من خلالها بعض أجوبات، صحيح؟ يعني ما بدأ الإنكار، فالوضوح صاير إلى هذه المسألة. أنت هذه المسألة، هذه مسألة أنهم ما سئلوا عن شيء إلا وأجابوا عنه، هذا بالإمكان لمسه من خلال التاريخ الرسمي، والتاريخ الرسمي من الذي كتبه؟ احنا طبعا نعلم معنى انه يعتبر التاريخ الرسمي هو المرجع هو المصدر، وانه القضية الفلانية اذا ما ذكرها الطبري او ما ذكرها الكامل فهي القضية في المحشك، وما يمكن مثلا ان يذكرها مثلا الشيخ المفيد او يذكرها مثلا السيد المرتضى، لا، احنا واضح التاريخ الرسمي هذا مكتوب بيد معادية للأئمة صلوات الله عليهم، يعني بعبارة مختصرة مكتوب بيد السلطان. ومتى كان الأئمة مجاهدين للسلطان؟ فمن الطبيعي أن ترد القادح، أن يرد مثلا الدم، أن يرد التضعيف، أن يرد التجاهل مثلا للظلمات، أن ترد كل هذه الأمور من خلال هذا التاريخ. فنظرتنا للتاريخ لا تنسب بهذا الطريق، مع أنه نعتبر بعض الأخوة مع الأسف يعني يقول أنه احنا عندنا بعض الكتب التاريخية، يعني يستفيدون ما يدرسونه في الجامعات والمنهج، احنا عندنا كتب تاريخية تعتبر مصادر مثل ماذا قدري الكامل إلى آخره ما أشبه ذلك، لأن هي المصادر. فإحنا إذا نراجع كتب أخرى غير مصدرية مثلا هذه راح يكون بحثنا غير منهجي، بحث التاريخ عجيب. هذا المنهج، هذا أي منهج؟ هذا هو منهج هذه المصادر، هو هذا المنهج امتدادي هذه المصادر. أنت انظر للقضية نظرة موضوعية، لا تؤخذ، لا تلقن، ليس تلقن، أنت تحفظ تقلد. أنت في ما أنت في مشكلة، أنت في صراع، لا تنسى صراعك وبعدين تأخذ معلوماتك وأفكارك تستوردها من الآخرين، من أطراف الصراع الآخرين، هذا مو صحيح. ومع ذلك مو هذا القضية تبقيها فرد قوة. احنا تذكرون أنت بالتواتر شلون احنا نجمع القرار؟ شلون نجمع القرار؟ بعض الأحيان تصير الرواية التي ترد مثلا في البخاري وحدها قد يكون تعادل ثلاث روايات صحيحة من حيث قوة الاحتمالية، رواية صحيحة في احتمال اشتباه، لكن ما دام مضمونها مضمون ما يمكن ينفذ إلى البخاري، لأن البخاري احنا نلاحظ أنه روى مثلا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه كذا رواية، الإمام الصادق هذا الذي ملأ الدنيا علما من خلال الكتب الأخرى، مو من خلال مثلا فقط ما نقوله، مو من خلال فقط كتاب وسائل الشيعة والكافي والتهذيب وأمثاله، لا، من خلال الكتب الأخرى الموجودة. ولكن يعني واضح انه متعصب، ومع ذلك تنفذ هذه القضية، تجد لها اثرا في البخاري، او تجد لها اثرا في مثلا الموطأ، او تجد لها اثر في مسند احمد، معنا راح تعرف القضية جدا واضحة. من تجد من قبل امير المؤمنين مثل في هذه الكتب، بعد خلص القضية كانت واضحة. وهذا احد النماذج،
هذا الذي نقول هنا،
هذا احد النماذج القضية، انه نزع، نقول ما سئلوا عن شيء الا اجابوا عنه. قد يكون بعض الكتب راجعها لحادث يوم ما، يقول مثلا صارت محاججة بين الامام الصادق مثلا وابو حنيفة، وكأنه يبدو ان الغلبة مثلا لابي حنيفة، هذه بعد ما تفاجأ كذا مثلا حالة، قد تجد شيء من هذه الاسلوبات، لكن هذه ما تأثر عليه، لان الحديث انت لاحظ كم مرة مثلا يحاولون ان يحاصرون الامام فيها بالاسئلة، يعني يضايقوه ان يحرزوه، فهم اصلا يكلف الرجل الاول الدولة من ناحية العلمية اصلا، هو في المنطق هذا القضاء، يكلف بان يعد له المسائل، فما مو الا ان هو بشكل شخصي بقابلية الشخصية يروح يعد، يعني يروح يبحث ويجمع ويعد له المسائل، ومن بداية الحديث تجد انه